بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس الماضي من الحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما تخللها من مسائل تكلمنا عنها، وأشرنا في الدرس الماضي إلى مسألة السلام أو التسليم في أثناء الصلاة. أشرت في الدرس الماضي إلى مسألة، وهي أن الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها أهل العلم كالشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغ الأربعة الواردة، وهي أن يقول على يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، هذه واحدة. الثانية السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. الثالثة أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم. والرابعة وهي أن يلتفت تلقاء وجهه، يعني ينحرف يمينا قليلا ويقول السلام عليكم. هذه الأربعة. وذكرنا صورة خامسة وهي زيادة وبركاته من الجانبين، من الجانب الأيمن والجانب الأيسر. هذه في الحقيقة ذكرت لكم أن بعض أهل العلم قد كتب فيها وبين ثبوتها في النسخ التي جاءت سواء لسنن أبي داود أو غيره رحمه الله تعالى، لكن نبه لي بعض الطلبة بارك الله فيه إلى مقال جميل كتبه الدكتور شيخنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله، إلى يعني في هذه المسألة، وهي بعنوان تكحيل العينين بثبوت وبركاته في التسليم من الجانبين، أو كما عنون لها حفظه الله. إذن من أراد أن يعني يراجع هذه المقالة أو ما كتبه الشيخ الفاضل الدكتور عبد الله البخاري، قرأتها وطلعت عليها، أثبت فيها حفظه الله أن لفظة وبركاته ثابتة في التسليم من الجانبين، وهي موجودة في النسخ الأخرى لسنن أبي داود، موجودة في النسخ الأخرى لسنن أبي داود، ورجع إلى بعض الكتب وبعض ما يعني خطه أهل العلم في كتبهم، وذكر عدد من أهل العلم من أثبتها. وهو كما أشرنا سابقا إلى أن الإشكال عند بعض العلماء، يعني كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى حينما لم يذكرها إنما أرجع ذلك إلى عدم وجودها في ماذا؟ في نسخة أبي داود. فمن أثبتها فقد قال بماذا؟ بصحتها، وهي مما يعني تناقلها أهل العلم، يعني ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى هذه الزيادة وتناقلوها، كالحافظ بن عبد الهادي وابن دقيق العيد وعدد من أهل العلم والفضل. فإذن هذه اللفظة وهي الصورة الخامسة، زيادة وبركاته ثابتة من في التسليم من الجانبين، إذن تكون الصيغ أو الصور خمس صور. وذكر أهل العلم بعض الصور الأخرى، لكن كما أشرنا في الدرس السابق أنها تحتاج إلى نظر وثبوت، خاصة أنها جاءت في سنن سعيد بن منصور وغيرها من الكتب، فتحتاج إلى يعني تأمل والنظر فيما طبع منه وفيما لم يطبع بعد. الشاهد أن هذه الصور وهذه الصيغ طالما أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحسن بالمسلم أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة أخرى، فيسلم مرة بهذه الصيغة ومرة بهذه الصيغة لأنها كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أحببت أن يعني أشير إليه قبل أن ندخل في الموضوع الجديد. وكذلك أظن ذكرنا في نهاية الدرس الماضي ذكرنا بعض الصور لجلوس التورك، لكن أذكر كأن شرحناها بسرعة، فهل ممكن أحد يعيدها علينا؟ ها، ذكرنا للتورك صورتان. أيوة،
يحصل رجله اليمنى.
أيوة،
ويدخل رجله اليسرى.
أيوة، يعني ينصب اليمنى و
يدخل اليسرى.
نعم، يخرج اليسرى من ماذا؟ من الجانب الأيمن. طيب، هذه إذن صورة من الصور. طيب، الصورة الثانية يعني يضع، يقولون يضع قدمه اليسرى عند باطن ركبته اليمنى، يخرجها من جهة باطن الركبة، باطن الركبة اليمنى. واضحة الصورة ولا غير واضحة؟ واضحة. يعني إذا جلس هو سينصب رجله اليمنى، صحيح، واليسرى سيأتي بها وتكون ماذا؟ تكون مقابلة لباطن الركبة، يخرجها من الجهة اليمنى. هذه إذن صورتان لمسألة التورك. هذا الذي يعني تحدثنا عنه في الدرس الماضي. اليوم بإذن الله تعالى نكمل فيما يتعلق بمسألة الأركان والواجبات والسنن التي تكون في الصلاة، وإن يسر الله عز وجل يعني أن نقرأ شيء في سجود السهو فسنقرأ شيئا منه، مع أن مسائل سجود السهو تحتاج إلى درس مستقل لوحده، لكن ما فيه إشكال إذا عرجنا على شيء منه ونكمله في الدرس القادم بإذن الله. طيب، تفضل الشيخ. الأذكار الواردة بعد الصلاة أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى شيء منها، وهي مثلا الاستغفار ثلاثا، وجاء في بعض الروايات التكبير يشرع له كذلك أن يكبر، يعني مثلا إذا انتهى قال الله أكبر، إذا كبر ثلاثا فطيب. كذلك يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا اللفظ أو هذا الذكر هو المقدار الذي يجلسه الإمام أو يجلسه المصلي مستقبلا ماذا؟ القبلة، وبالذات الإمام. فإذا قال هذا الذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، السنة أن ماذا؟ أن يلتفت إلى المأمومين، يلتفت، هل يلتفت يعني بجزء من جسمه أو يقابلهم تماما؟ الظاهر أنه يلتفت يقابلهم ماذا؟ تماما، سواء أخذ ذات اليمين أو أخذ ذات الشمال، يعني في مسألة التفاته. هذا الذي يشرع للإمام، ولا يشرع له أن يجلس بعد فراغه من الصلاة مستقبلا ماذا؟ مستقبلا القبلة، كما يفعل يعني للأسف بعض الأئمة ممن يعني لا يدرك السنة في مثل هذه المسائل، فتراه جالسا مستقبل القبلة ويعطي المصلين ظهره ويستمر في أذكاره، وهذا لا شك خلاف السنة، خلاف السنة. فالسنة هي أن يعني أنه إذا فرغ من هذا اللفظ هذا الذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أن يلتفت إلى ماذا؟ إلى المصلين. ثم بعد ذلك بقية الأذكار كآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد والمعوذتين والتسبيح، والتسبيح صيغ التسبيح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كذلك كثيرة، صيغ كثيرة. يعني مثلا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح 33 سبحان الله و33 الحمد لله و34 مرة ماذا؟ الله أكبر. هذه صيغة. من كذلك الصيغ التسبيح 33 والتحميد 33 مرة والتكبير 33 وختام المئة ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصيغة الثانية. من أنواع التسبيح كذلك الثابتة أن يقول عشر مرات سبحان الله، عشر مرات الحمد لله، عشر مرات ماذا؟ الله أكبر. كذلك جاء أحد عشر وأحد عشر وأحد عشر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. كذلك من الصيغ التي جاءت أن يقول سبحان الله 25 مرة والحمد لله 25 مرة ولا إله إلا الله 25 مرة والله أكبر 25 مرة. هذا الذي أستحضرها وهي التي أظن أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إذن يعني من الصيغ الواردة. الفائدة في التنويع في يعني في هذه الصيغ، ذكرنا في درس سابق قلنا في تنويع المسلم في هذه الصيغ فيها أمور. أولا أنك تطبق سنة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. الأمر الثاني تكون أدعى لاستحضار القلب، أدعى لمسألة استحضار القلب، وليس كما هو يعني جار على ألسنة كثير من المصلين، حتى أن بعضهم الآن صار ما يفقه ماذا يقول، تجده فقط يكرر حرف السين يقول سو 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 صحيح ولا يفقه ماذا يقول، لكن لما يعني ينوع مرة يأتي بهذا الذكر ومرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، يكون أدعى لاستحضار قلبه والبعد عن الشيء الذي قد يعتاد عليه ولا يدري أحيانا ماذا يقول. إذن هذا يعني باختصار ما يقوله المسلم بعد انقضاء صلاته. طيب تفضل. وفي الفجر والمغرب نعم تختص المغرب والفجر بالتهليل عشرا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السنة أنه لا يغير جلسته، بجلسته تلك يعني بجلسته سواء في الفجر يعني جلسة الافتراش أو كانت في المغرب جلسة التورك على الصحيح. مسألة صلاة المغرب فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي يعني مما يعني يتورك فيه أو هي مما يعني يفترش فيها، وذكرنا في الدرس الماضي أنها والله أعلم تدخل في عموم الحديث، لأن الحديث استثنى صلاة الفجر، استثنى صلاة الفجر، فتبقى المغرب على الأصل وهو أنها يعني يتورك فيها. طيب بعد الفجر وبعد المغرب إذن يشرع له أن يبقى على جلسته تلك ويأتي بهذه الأذكار وهي عشرا، يعني بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. طيب نقرأ حتى ما يعني يدركنا الوقت. أنا أطمع اليوم إن شاء الله إذا استطعنا أن نقرأ شيء يسير ولو يسير في سجود السهو.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. باب أركان الصلاة وواجباتها.
نعم، الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ في الحديث عن أركان الصلاة وواجباتها أو واجباتها. أركان الصلاة، باب أركان الصلاة وواجباتها. صحيح. الكلام في هذا الباب مهم جدا. لماذا؟ وتنظر أنت إلى ترتيب الفقهاء لكتبهم رحمهم الله تعالى، ما رتبوها هكذا عشوائيا، لا، هو الآن يريد أن يتكلم عن سجود السهو، واضح؟ يريد أن يتحدث عن سجود السهو. قبل أن يتحدث عن سجود السهو لابد أن يوضح لك أن هناك أمور إذا تركها سيترتب عليها ما سأتحدث عنه في هذا الباب وهو سجود السهو، وهناك أمور لو تركها لا يترتب عليها سجود السهو. لذلك من المهم جدا أن تميز بين ماذا؟ بين ما هو ركن وما هو واجب وما هو سنة. نعم، وقبل ذلك ذكرنا ما هو شرط من شروط الصلاة، واضح؟ ذكرنا في دروس سابقة أن هناك أركان وهناك شروط. أحد من الأخوة يذكرنا؟ ها طيب شيخ تفضل. الشروط تكون قبل الدخول في الصلاة، وهي يعني هل يقال بأنها فرض واجب؟ نعم، هي مما افترض على المسلم، لكن ليست داخلة في ماهية الصلاة، ليست داخلة في ماهية وحقيقة الصلاة. طيب، مثل ماذا؟ نعم نعم، دخول الوقت، ستر العورة، واستقبال القبلة، إلى آخر ما يعني ذكرناه. طيب، والركن، الركن ما افترض، ما هو فرض لكنه ماذا؟ داخل في حقيقة الصلاة، مثل ماذا؟ تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، إلى آخره، سيذكره هنا المؤلف. إذن الفرق هذا بين الركن وبين الشرط. طيب، نحتاج كذلك أن نعرف الفرق بين ما هو ركن وما هو واجب، ما هو ركن وما هو واجب. طبعا الحنابلة بشكل عام لا يفرقون بين الفرض والواجب، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، إلا أن بعضهم فرق بين الفرض والواجب. الفرض قالوا نقصد به الأركان، الفرض نقصد به ماذا؟ الأركان، والواجبات غير الأركان. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ هذا عند بعض الحنابلة. أما يعني المشهور والمعروف عندهم أن الفرض هو الواجب، الفرض هو الواجب. طيب، ما الفرق بين الركن والواجب؟ ها، تفضل شيخ.
الواجب يجبر سجود السهو.
نعم،
لا يجبر إلا بالإتيان به.
أحسنت. إذن نستطيع أن نقول أن الركن هو ما لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، لا يسقط، يعني صلاتك لا تصح سواء تعمدت ترك هذا الركن أو نسيت أن تأتي بهذا الركن. واضح؟ فهو لا يسقط، لابد أن تأتي به، لابد أن تأتي به. طيب، هذا إذن الركن. الواجب،
ها،
نعم، يعني يسقط عمدا أو لا يسقط؟ عمدا لا يسقط، يعني إذا تعمد شخص في صلاته أن يترك واجبا، تعمد ترك واجب تبطل الصلاة، تعمد ترك واجب تبطل صلاته كتعمده ترك الركن. لكن يختلف الواجب في أنه يسقط ماذا؟ في حالة النسيان والسهو، في حالة النسيان والسهو، فهنا يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود ماذا؟ السهو. طيب، إذن هذا بالنسبة لمسألة الركن والواجب. نقرأ في الأركان هذه، تفضل شيخ.
وقال المؤلف رحمه الله: أركانها 12: القيام مع القدرة،
نعم،
وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والرفع منه، والسجود على 7 أعضاء، والجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان،
نعم،
والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرنا.
فهذه الأركان موجود معك التكملة؟
فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها.
نعم، إذن هذه الأركان 12 ركنا هي التي جاءت في حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، دخل رجل فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ف فعاد فصلى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. ثم قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل في صلاته. هذا الحديث حديث المسيء صلاته جعلها أهل العلم رحمهم الله تعالى قاعدة، أي أن ما جاء في ألفاظ هذا الحديث إنما هو من الأركان، إنما هو من الأركان، إلا طبعا ما استثنوه في بعض الألفاظ كما سيأتي معنا مثلا في مسألة التكبير غير تكبيرة الإحرام، وهذه قد جاءت في بعض الروايات التي جاءت في سنن أبي داود. لكن ما جاء في حديث المسيء صلاته جعلها للعلم ماذا؟ أنه من أركان الصلاة. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان. أول هذه الأركان القيام مع القدرة، جاء في بعض النسخ للكتاب القيام، ويقصد به القيام مع القدرة، لأن العجز يعني لا شك أنه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. أول مسألة وهي القيام دل عليها الكتاب والسنة، قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وجاء في الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، حديث عمران بن الحصير رضي الله عنه. إذن مسألة القيام هذه من أركان الصلاة، من أركان الصلاة. طيب القيام قلنا إنه من أركان الصلاة، هل هذا الشيء يشمل الفرض والنفل؟ ما الدليل؟ كان يصلي على الراحلة، هذا مر معنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنة على الراحلة. فإذا حينما نقول إن القيام ركن من أركان الصلاة نعني به ماذا؟ الفريضة، نعني به الفريضة. وأما النافلة فهو يعني مما يشرع فيها أو نقول يستحب فيها القيام، وإن صلى غير قائم صلاها جالسا السنة فصلاته ماذا؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، ولو لم يكن عاجزا، ولو لم يكن عاجزا، ولو لم يكن عاجزا. طيب إذن هذا ما يتعلق بمسألة القيام. مسألة القيام يا أخوة من المسائل التي تحدث عنها أهل العلم ويعني أطالوا الكلام فيها. كيف يكون القيام؟ ما هي حقيقة القيام؟ خلاف بين أهل العلم. يعني مثلا بعض أهل العلم الحنابلة يقولون هو قائم ما لم يصل إلى الركوع، ما لم يصل إلى الركوع، يعني لو كان فيه انحناء أو انحنى، ولو كان الانحناء غير يسير، لكن طالما أنه غير راكع فهو قائم. طبعا خالفهم الشافعية وغيرهم من المذاهب، قالوا لا، القيام هو انتصاب الفقرات، انتصاب الفقرات. قالوا ونحن لا نتحدث عن الانحناء اليسير، الانحناء اليسير قد يكون، وما كان يسير فهو معفوعا، صحيح؟ يعني مثلا يصلي الرجل في ظهره مثلا انحناء يسير، هل يقال هذا غير قائم؟ لا، قائم، هذا الانحناء اليسير لا يضر. إذن ما هو القيام الذي يظهر؟ هو يعني قوة قول الشافعية، ويعني من قال بأن القيام هو انتصاب الفقرات، فقرات الظهر، هذا هو القيام. طيب إن أورد عليك شخص وقال لك طيب العاجز، يقال العاجز هذا حاله ماذا؟ حاله مستثناة. نحن نتكلم الآن عن الحالة الصحيحة للقيام، وهي أن تكون فقرات ظهره قد يعني انتصبت، إن وجد معها شيء من الانحناء لا بأس. طيب هناك مسائل كثيرة كذلك يعني لا بد أن نشير إليها، لأن نجد خلل في الحقيقة من بعض المصلين في مسألة القيام. طبعا الفقهاء ولله الحمد ما تركوا مثل هذه المسائل التي يعني تخطر ببال المسلم إلا وتطرقوا لها في كتب الفقه، تطرقوا لها وذكروها. مثلا ذكروا من صور من الصور التي تخالف القيام، قالوا صورة الرجل المعلق وقدماه لا تصل إلى الأرض، هل هذا قائم يصح له أن يصلي؟ ها، هذه بلا خلاف، بلا خلاف عند أهل العلم أنه ليس بقائم، يعني شخص قد علق نفسه، ولا أقول قد علق وأكره على هذه، طبعا كما يعني أكدنا مسألة العجز ذاك ماذا؟ ذاك مستثنى، ذاك يقال أنه قد مثلا سجن وعلق على هذه الوضعية، ولا يمكنه أن يصلي إلا على هذه الحالة، فذاك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يتحدث الفقهاء مثلا عن شخص قد يعني تعلق وقدماه لا تصل إلى الأرض، هل هذا يعد قائما أو أتى باللفظ القيام؟ يقال لا، ما أتى بالقيام الواجب عليه في الصلاة من دون خلاف عند أهل العلم. طيب، شخص وقف بجانب الجدار مستندا على الجدار ويصلي مستند، أو نأتي بصورة أخرى، عنده العصا، العصا وهو يستطيع القيام لكنه اتكأ على يعني على ثلاث، على رجليه وعلى هذه العصا وهو قادر على القيام، لكن قالوا بشرط أنك لو أزحت هذا الشيء عنه لسقط واختل قيامه، ليس فقط أنه قد أمسك العصا ووقف، لا، لو أزحت العصا عنه لا سقط واختل قيامه، هل هذا تصح صلاته أو لا تصح؟ هذه كذلك عند أكثر العلماء بأن صلاته لا تصح، صلاته ماذا؟ لا تصح، لأنه أخل بهذا الركن وهو ركن ماذا؟ ركن القيام. إلا ما جاء عند بعض الشافعية قالوا بأن هذا حتى يسمى هذا الشخص حتى هذا يسمى قائم، وأتى بالقيام سواء قام بنفسه أو قام بغيره فهو ماذا؟ فهو قائم في صلاته. واضحة هذه المسألة؟ إذن هذه المسألة يقال فيها كذلك الأحوط للمسلم أنه خاصة في صلاة الفريضة، وهذه قد تحصل أحيانا، قد يكون الشخص متعبا فيجد عمودا أو شيئا من ذلك فيتكئ، خاصة إن أطال الإمام مثلا الصلاة يتكئ، وهذا الاتكاء لو أنك أزحته عنه لا وقع، فهذا ينتبه له المسلم أن هذا الشيء لا يعد قياما عند كثير من الفقهاء، عند كثير من الفقهاء لا يعدونه قياما وتبطل صلاته إن يعني كان قائما بهذا الشكل مستندا على شيء ما. طيب العاجز، العاجز هذا يعني هذه مقدرته وهذه استطاعته، فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. هنا ننتبه إلى مسألة وهي التي يفعلها كثير من عامة الناس، يستطيع أن يمشي ويستطيع أن يقف ولو للحظات، يأتي مباشرة إلى المسجد أو إلى وقت الصلاة فيجلس ويكبر ويصلي، لماذا؟ قال لا أستطيع القيام. هنا عدم الاستطاعة، عدم الاستطاعة إن كانت نعم أنه لا يستطيع الوقوف تماما وأن القيام قد يسبب له اختلال في توازنه ويسبب له يعني قد يترتب عليه سقوط أو نحو ذلك، فيقال نعم هذا يجلس ويكبر وهو جالس. أما أنه يستطيع أن يمشي ويقف ولو للحظات فيكبر ثم بعد ذلك يجلس إن لم يستطع الاستمرار في القيام، فهنا لابد من تنبيه الناس إلى هذه المسألة، وهي أن مسألة القيام ركن من أركان الصلاة لا تسقط إلا مع العجز. لذلك قال المؤلف ماذا؟ القيام مع
مع القدرة، طالما أنه قادر على أن يقف ويصلي قائما ولو للحظات ثم يجلس، فيجب عليه أن يقف ويكبر ثم بعد ذلك ما استطاع بعد ذلك يجلس. واضح؟ إذن هذه مما يعني يحصل فيها الخلل عند كثير من الناس، تراهم يدخلون المسجد ويمشون ويتقدمون، وقد يأتي حتى من بيته على قدميه، ثم إن وصل إلى المسجد وضع الكرسي وجلس وكبر خلف الإمام، وهذا خطأ. طالما أنه يستطيع أن يقف ويكون متزنا وغير يعني مترنح، لا يستطيع أن يعني يتزن في وقوفه وقيامه، فنقول إذن يجب عليك أن تقف، فإن لم تستطع بعد ذلك تجلس. واضح؟ يأتي بالقدر الذي يستطيع أن يأتي به، يكون واجبا عليه بقدر ما يستطيع. طيب، إذن هذه مما يعني من المسائل التي تتعلق بمسألة القيام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام طبعا هذه قد جاء فيها الحديث الذي كررناه وقلناه مرارا وتكرارا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ماذا؟ تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. فإذن تكبيرة الإحرام هي التي يدخل فيها المسلم في هذا، في هذه العبادة وفي هذا الحرم. واضح؟ دخل في هذه العبادة التي لها أقوال وأفعال وهيئات خاصة بها، فيحرم عليه ما أبيح له في خارجها من الكلام أو الأكل أو الشرب أو نحو ذلك مما أبيح له في خارج هذه الصلاة. هنا بتكبيرته لهذا، بهذه التكبيرة وهي تكبيرة الإحرام، يمنع من أمور أبيحت له في خارجها من الكلام قلنا، والكلام الذي لا يكون في مصلحة الصلاة، وكذلك من الأكل أو الشرب أو نحو ذلك. إذن تكبيرة الإحرام قد دلت عليها السنة. قال: وقراءة الفاتحة، وهذا قد سبق الإشارة إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب. فإذن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ثم بعد ذلك الركوع، وهذا كذلك قد دلت عليه الأدلة الكثيرة، ومنها حديث المسيء صلاته قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعة. وسبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ولو صب الماء على ظهره لاستقر من يعني استواء ظهره صلى الله عليه وسلم. مسألة الركوع، جمهور أهل العلم على أن الركوع يتحقق بوصول الراحتين الكفين، بوصولهما إلى الركبتين. هذا الضابط الذي يذكره أهل العلم يريح المسلم كثيرا فيما لو كان مسبوقا. كثير من الناس يدخل إلى المسجد يقول: دخلت والإمام راكع، فلا أدري هل أدركت الركوع معه أو لم أدرك الركوع مع الإمام. يقول: أنا دخلت والإمام كان راكعا ثم رفع ولا أدري من كذا. يقال: اجعل لنفسك هذا الضابط، وهو أنك بمجرد انحنائك وملامسة الراحتين الكفين لركبتيك، بمجرد ملامسة الراحتين للركبتين غير المتقدمتين، البعض قد يقدم ركبته قليلا، واضح؟ لا، نقول في وضعها الطبيعي ركع ولمس ركبتيه، ثم بعد ذلك قال الإمام: سمع الله لمن حمده، يقال: أدركت الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا نبه نبه في حديث المسيء صلاته كما جاء في سنن أبي داود، أمره أن يضع يديه على ركبتيه، أمره أن يضع يديه على ركبتيه، وجاء عند ابن حبان فضع راحتيك، ضع راحتيك على ركبتيك، على ركبتيك. إذن بمجرد أن يضع الراحتين على الركبتين يكون قد أدرك ماذا؟ الركوع. وهذه هي صفة الركوع التي يعني نقول إنها ركن من أركان الصلاة. قال بعد ذلك والاعتدال أو الرفع منه، وهذا قد جاء كذلك في حديث المسيء صلاته، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. ثم ذكر بعد ذلك والسجود، وكذلك جاء في لفظ حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وذكرنا أن السجود يكون على سبعة أعظم، وهي الوجه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنف واليد والكفين والركبتين وأطراف القدمين، الأصابع، أصابع الرجلين. هذه إذن سبعة ماذا؟ أعظم، وسبعة أعضاء يجب على المسلم إذا سجد أن يعني تلامس الأرض. قال بعد ذلك والجلوس عنه، وهذا قد جاء في حديث المسيء صلاته، ثم اجلس، ثم اسجد عفوا حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، أو حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن جالسا. هذا إذن الجلوس كذلك مما يعني نبه عليه العلم، وهو أنه ركن من أركان الصلاة. في مسألة الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، هذه كذلك من الأمور التي لابد أن ينبه كثير من الناس إليها. كثير من الناس يكون مستعجلا فتجده يرفع من الركوع ولا يستوي قائما، ولا يستوي قائما، ثم ينزل على هذه الوضعية، وضعية الانحناء، ينزل إلى السجود، يقال له ما أتيت بالركن وهو الاعتدال من الركوع. كذلك في السجود، يسجد ثم يقوم جزء من القيام ولا يعتدل في جلسته، ثم بعد ذلك يرجع إلى سجوده، وهذا كذلك لم يأتي بمسألة الاعتدال من السجود. مسألة الاطمئنان لابد منها، لذلك يعني نبه عليها المؤلف وذكرها أهل العلم، قال والطمأنينة في هذه الأركان. الطمأنينة ما معنى الطمأنينة؟ الطمأنينة قالوا هي السكون والاستقرار، وأن يرجع كل مفصل أو كل عضو إلى موضعه، كل عضو إلى موضعه. بعض أهل العلم قالوا الطمأنينة هي أن يأتي بالقدر الواجب، بالقدر ماذا؟ الواجب فيها. مثلا الطمأنينة في الركوع أن يأتي بالتسبيح، الطمأنينة في السجود أن يأتي بقول سبحان ربي الأعلى، الطمأنينة في الاعتدال من الركوع أن يأتي بالألفاظ ربنا ولك الحمد، الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين أن يأتي بالألفاظ الواردة وهي ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. هذه إذن ما يعني نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أركان الصلاة. إذن الطمأنينة في الصلاة. الطمأنينة طبعا تحتها مسائل كثيرة جدا، أشرنا يعني في الدرس السابق، يعني بعد الدرس وليس في أثناء الدرس، أشرنا إلى شيء منها يعني فيه إطالة، وهذه طبعا تذكر في كتب الفقه، هي مسألة ما لو ترك ذكرا في أثناء مثلا ركوعه أو سجوده، هل يكون قد ترك الذكر لوحده أو ترك الذكر مع الطمأنينة؟ هذه خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يضبط المسألة والله أعلم أنه لو كان قد حصل السكون والاستقرار في هذه الوضعية فقد أتى بالطمأنينة في هذه هذه الهيئة أو في هذا الركن الذي هو مطالب بأن يأتي بالطمأنينة فيه، سواء كان ركوعا أو سجودا أو اعتدالا أو قياما أو جلوسا بين السجدتين. ثم بعد ذلك قال والتشهد الأخير، والتشهد الأخير والجلوس فيه. التشهد الأخير والجلوس له جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ماذا كانوا يقولون؟ السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة ماذا؟ صيغة السلام. لكن الشاهد من هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا صريح في مسألة نعم في أن حكم التشهد الأخير أنه فرض، وهو الذي جاء كذلك في يعني في الأحاديث التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. هذه إذن تدل على أن الجلوس للتشهد الأخير فرض، والتشهد الأخير كذلك فرض، إذا قلنا نقصد فيها أنه ركن، أنه ماذا؟ ركن. إذن التشهد الأخير والجلوس له، هذه كذلك هذه من أركان الصلاة. فضل. نعم نعم، الجلوس ركن والتشهد ركن، واضح؟ طيب، طالما أنك ذكرت هذا، مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كان ودي أن يستعجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن عرفنا أن التشهد وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، أو على خلاف السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ركن، إن تركه التشهد الأخير أعني، لأن سيأتي معنا التشهد الأول أنه واجب، لكن أعني التشهد الأخير، إن تركها إن ترك هذا التشهد الأخير فقد ترك ماذا؟ ركن من أركان الصلاة. طيب، ما بعد التشهد الأخير؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مما يعني اختلف فيها أهل العلم، هل هي واجبة أم أنها سنة؟ ما سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث. قالوا: هذا الأمر جاء بعد سؤال، وما كان بعد سؤال فلا يدل على الوجوب، فلا يدل على الوجوب، وهذا طبعا مذهب كثير من أهل العلم. لكن يبقى أمر، وهو: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها ولو لمرة؟ لذلك الذي يعني نستطيع أن نقول هو الأقرب أو الأرجح قول من قال بمسألة الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. لا شك أن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني قد يرجح كفة من يقول بعدم وجوبها الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي، وهو قوله: من أتى بهذا يعني بهذا التشهد إلى أن قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: فقد قضى تشهده، فقد قضى تشهده. هذا القول من عبد الله بن مسعود في الحقيقة يحسم الإشكال، وهو ويؤيد قول من قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون في التشهد الأخير أنها ماذا؟ أنها سنة وليست بواجبة. لكن تبقى مسألة عدم ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهي مسألة كثيرا ما يستشهد عليها أهل العلم ويقولون هذه واجبة لعدم ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها، هذه واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها وما نقل عنه أنه تركها. فيبقى الأحوط والله أعلم والأقرب أنه القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. طيب ما ودنا نطيل، ودنا نمشي شوية. طيب بعد ذلك قال والتسليمة الأولى، والدليل على أن التسليمة الأولى ركن وأن الثانية ليست بركن بل ليست بواجبة إنما هي سنة، ما هو الدليل؟ ذكرناه في الدرس الماضي، يعني إحنا الآن هذا الدرس كثير منه قد مر معنا. نعم أنه سلم تسليمة واحدة، سلم تسليمة واحدة، ولو ثبت أنه في النفل فما صح في النفل يصح في الفرض إلا ما استثناه الشرع وما خص الشرع الصلاة صلاة الفريضة بها. فإذا نقول التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية سنة مستحبة. فإذا كما قال المؤلف والتسليمة الأولى، الركن الأخير هو الترتيب، هو الترتيب. ما الدليل على ركنية الترتيب؟ الآن ذكرناه، أيوة صحيح حديث موسى، لكن قالوا ماذا؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها غير مرتبة، واضح؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلاها بهذا الترتيب فنصليها بهذا الترتيب. فمن أتى بالسجود قبل الركوع يقال قد أخل بماذا؟ بهذا الركن. ومن قرأ الفاتحة بعد الركوع يقال قد أخل بهذا الركن، وهو الترتيب. إذن هذه ما يطلق عليها أهل العلم مسألة الأركان، نعيدها مرة أخرى: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال منه، السجود، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة، وهذه ثمانية أركان، التشهد الأخير، التشهد الأخير هذا التاسع، والعاشر الجلوس له، والحادي عشر التسليم الأولى، والثاني عشر الترتيب. واضح؟ فإذن هذا على ما ذكره يعني المؤلف رحمه الله تعالى. قال وواجباتها،
وقال المؤلف رحمه الله وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام.
نعم، إذن الواجبات سبعة، هذا الأول التكبير غير تكبيرة الإحرام، والثاني
والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة،
هذا الثاني تسبيح في الركوع والتسبيح في السجود. نعم،
والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع.
نعم، هذا الثالث الواجب الثالث. نعم،
وقول رب اغفر لي بين السجدتين.
نعم، قول رب اغفر لي بين السجدتين،
والتشهد الأول،
والتشهد الأول
نعم، والجلوس له،
وهذا ركن كذلك، عفوا وواجب كذلك. نعم،
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير،
هذا الذي اختاره المؤلف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة، فهذه
إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب
بتركها، هو الظاهر بتركها أدق،
لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها.
نعم، تفضل. في نسخة لا تبطل الصلاة، لا هي الأضبط والله أعلم، لا تبطل الصلاة بتركها. بعمدها. طيب، يعني المقصود بعمد تركها. طيب، ولا يجب السجود،
ولا يجب السجود لسهوها،
لسهوها. نعم، بارك الله فيك. إذن الواجبات سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام التي يطلق عليها الفقهاء تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. طيب، ما الدليل على أن تكبيرات الانتقال واجبة؟ لأن عدد من أهل العلم ذهبوا إلى سنيتها، سنية واستحباب تكبيرات الانتقال، لكن ما الدليل على كونها واجبة كما سبق يعني أن أشرنا في رواية المسيء صلاته التي جاءت في سنن أبي داود؟ نعم، قولوا الله أكبر، عفوا فقل الله أكبر، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فطالما أنها قد جاءت منصوصة فهذا يدل على وجوبها، يدل على وجوبها. هذا إذن فيما يتعلق بتكبيرات الانتقال، والأقرب والله أعلم أنها واجبة وليست سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعلم الرجل ماذا يقول في صلاته، فلو أنها لو لم تكن واجبة وهو على هذه الحال لما يعني نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم ينص على أمور أخرى من الأمور المسنونة. طيب التكبيرة طبعا هذه بناء على يعني الحكم على الصلاة نفسها، بناء على ما يتعلق بالصلاة نفسها، من قال بوجوبها بعد ذلك يترتب عليه القول بالوجوب، والسنية يتبعها كذلك أنها مسنونة. طيب لأن في الأساس، في الأساس من قال بأنها سنة في الأساس يعني قال هي سنة، فما يمكن أن يكون شيء مستحبا، ما يمكن، ما يمكن أنها تكون يعني أنها تكون تأخذ يعني من قال بسنيتها قالوا ولو ترك التكبير فيها، ولو ترك لا الفاتحة لا يكون ما أتى بالصلاة، ما أتى بماهية الصلاة، لكن من أتى بهذه الصلاة وترك مثلا التكبيرات قالوا ترك أمرا مسنونا، ترك أمرا مسنونا. طيب إذن التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، هذا ذكرنا كذلك فيه خلاف، ونص الحديث من يستحضره؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ها ثلاثا وذلك أدناه، وذلك أدناه، فالذي يظهر والله أعلم أن التسبيح في الركوع والسجود أدناه وأقله الثلاث، على خلاف، على خلاف، نعم المؤلف رجح مرة مرة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الثلاث هي التي نص عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا وذلك أدناه، وذلك أدناه، والحديث ثابت. قال والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، هذه كذلك من الواجبات، وقول رب اغفر لي بين السجدتين. طيب ما الدليل على وجوبها؟ هذه ما فيها دليل خاص، ها أحسنت، قالوا هذا ركن، وعادة الركن لو تلاحظون لا تجده غير مشغولا بذكر، سواء كان الاعتدال أو القيام أو الركوع أو السجود أو الرفع من السجود، كلها لابد أن يكون فيها ذكر، فقاسوه على كذلك على يعني الأذكار التي تقال في الأركان الأخرى، وهو قول رب اغفر لي. قال والتشهد الأول، وقد سبق ذكرنا يعني ما جاء يعني في قول ابن مسعود رضي الله عنه، والذي كذلك يؤكد هذا الأمر هو ما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول ماذا فعل؟ جبره بسجود السهو، جبره بسجود السهو، هذا يدل على وجوب التشهد الأول، وكذلك الجلوس له يستشهد له بنفس ماذا؟ بنفس هذا الدليل. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهذه قد سبق تحدثنا عنها قبل قليل، فهذه إن تركها عمدا، إن تركها عمدا بطلت صلاته، إذن العمد يبطل الصلاة ولو كانت هذه ليست أركان وإنما هي واجبات، وإن تركها سهوا سجد لها كلها، قال لا سجد لها، وما عدا هذا فسنن، وما عدا هذا فهي سنن. إذن عفوا قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها كلها، نعم كلها يسجد لها إن تركها سهوا، لكن هناك أفعال أخرى وأقوال إنما هي من السنن لم تأتي فيما ذكره المؤلف لا في الأركان ولا في الواجبات، مثلا كالأذكار التي تزيد على مثلا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه الزيادات من السنن، هذه زيادة تعد من ماذا؟ من السنة. الزيادة على مرة مرة على ترجيح المؤلف سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى كذلك من السنن أو الأذكار التي قد سبق أن نبهنا عليها. مسألة رفع اليدين هذا في الأفعال، رفع اليدين هذه من السنن، القبض من السنن، القبض اليمين على الشمال كذلك من السنن التي يعني إن تركها فهي سنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها. هذه مسألة سنتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، هل ترك السنن القولية أو العملية هل يترتب يعني عليها سجود؟ هذه نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. يعني كنا نطمع أن نصل إلى السجود السهو لكن ما تمكننا. قبل السؤال لك اسمحوا لي، قبل السؤال هناك يعني مخطط في مسألة سجود السهو، هذه كنا قد درسناها للطلبة في الجامعة، وبعض الطلبة نسأل الله أن يجزيهم خيرا فقاموا بمثل هذا الرسم، رسم توضيحي. أنا حاولت أني أصور على الأعداد لكني ما تمكنت، تأخرت فصورت نسخة يعني واحدة، وإذا أراد أحد أن يصور لزملائه ويفيدهم طيب، هذا المخطط إن شاء الله موجود عندكم. طيب، وبودنا أنكم تطلعوا عليه لأنه يسهل عليك مسألة دراسة السجود السهو. ما في إشكال للدرس القادم إن شاء الله، ما في إشكال للدرس القادم. طيب، للدرس القادم بودي أنكم تطلعوا على هذه التقسيمات حتى يسهل عندكم، إذا شرحناه مع التقسيم بإذن الله سيتضح عندك يعني أيها يكون قبل السلام وأيها يكون بعد السلام، صورة تقريبية نوعا ما إلى يعني هذه المسألة وهي السجود السهو. تفضل شيخ. لا أنا استأذنكم لأن باقي أظن 5 دقائق لصلاة العشاء الأذان. الافتراش والتور كذلك من المستحبات، نعم، لا يعني ليست من الواجبات ولا يلزم يعني أن يأتي بسجود السهو لها. طيب، يقول من سهى وترك الاستواء قائما بعد الركوع فهل يعيد؟ هذه إن شاء الله كل هذه الأقسام ستأتي في الدرس القادم، مسائل يعني النسيان والسهو وما يتعلق بسجود السهو كلها إن شاء الله سنتحدث عنها بالتفصيل، لكن بودي أنكم لو تطلعوا اطلاع سريع فقط على هذا التقسيم. طيب شيخ، ممكن تصورونه في الجامعة يعطى كل واحد نسخة؟ زاك الله خير، بارك الله فيك، كلف عليك الله يحفظك، زاك الله خير شيخ. يعني لو اطلع سريع فقط على هذا الشيء، طبعا مسائل سجود السهو فيها خلاف سنتحدث عنه في الدرس القادم، لكن هذا الذي يعني نستطيع أن نقول قد دلت عليها الأدلة من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة جاءت يعني في عدة أحاديث نستطيع أن نقول هي التي عليها مدار الحديث عن سجود السهو، وهذه من المسائل الهامة في مسائل الصلاة، ويكثر سؤال الناس فيها ويكثر كذلك الإشكال على حتى طلبة العلم، يقول هذه هل تكون يعني قبل الصلاة قبل السلام أو بعد السلام؟ لا شك الخلاف موجود، ومن ذهب مثلا إلى اختيار الحنابلة سيأتي معنا أن الأصل فيها أنها قبل السلام، لا شك أن فعلها صحيح، لكن فعله ليس كفعل من تقيد بالسنة وأتى بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذاك أكمل وأفضل، فما كان فيه متقيدا يعني صاحبه متقيدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل وأكمل في صلاته، وإلا فمسائل السجود السهو يعني مما اختلف فيها الفقهاء. تفضل شيخ. نعم، هذه تحدثنا عنها في الدرس الماضي، هل هي الاستعاذة من 4 هل هي من الواجبات أو ليست من الواجبات؟ الله يحفظكم، بارك الله، أو ليست من الواجبات، لكن ذكرنا من أنها سنة. الدليل يا شباب لا ماذا قلنا؟ أحسنت بارك الله فيك. قال يعني لأن لا جاء فيها لفظ بعد أن انتهى من التشهد قال فليتخير من الدعاء فليتخير من الدعاء فهو إذن مما يتخير لا شك أنها أولى وأفضل من غيرها. لكن على ما دل عليه هذا الحديث نقول هي من المستحبات وليست من الواجبات. تفضل يا عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه يعني من الأمور التي حصل كلام كثير يعني فيها عند الفقهاء. لكن ليضبط لنا شيخ يضبط لنا هذه المسائل. أولا ألفاظ الأحاديث النبوية يعني لابد من تتبع الألفاظ. ستجد في الألفاظ يعني مثلا حديث المسيء صلاته مثلا لما جاءوا لمسألة تكبيرات الانتقال قالوا تكبيرات الانتقال سنة ما الدليل وليست بواجبة؟ قالوا هذا جمهور الفقهاء قالوا لأنها ما جاءت في حديث المسيء صلاته. طيب فرد عليهم من قال بالوجوب قالوا طيب موجودة في حديث المسيء صلاته لكن من رواية أبي داود وليست في الصحيحين. واضح؟ فإذا في تتبع ألفاظ الحديث هذا لا شك يعني يرشدك بل يقربك من القول الصحيح. هذا واحد. الأمر الآخر فيما صح من آثار الصحابة رضي الله عليهم خاصة ما لم يخالفوا فيه. لذلك يعني جانب الآثار جانب الاهتمام والعناية بآثار السلف جانب هام جدا. حتى أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما عرضوا عليه مسألة تتبع آثار الصحابة رضي الله عليهم وكذا استحسنها. لكن مسألة تتبع الآثار تحتاج إلى وقت وجهد وقد يعني تكون فيها بعض يعني بعض الأسماء بعض الرواة قد يصعب أحيانا الترجمة له فتحتاج إلى متابعات وشواهد. وبعض الكتب خاصة مثلا مثل ما أشرنا له مثل سنن سعيد بن منصور وغيرها من الكتب يعني كثير منها ما كان مطبوعا في زمن الشيخ الألباني رحمه الله وحتى الآن لا يعني المطبوع قليل. فمثل هذه الآثار الاهتمام بها لا شك أن يعطي طالب العلم قوة معرفة كذلك بما كان عليه السلف الصالح. عدم التسرع في مسائل الإنكار إن قد مر معنا يعني مثلا في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس كأنه على الرضف وعدم ثبوت الحديث لكنه ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه. فهذا يعطي طالب العلم تأنن وروية في مسائل كثيرة لعله كان يرجح خلافها مع وجود هذه الآثار وصحتها لا شك ولا ريب عن يعني لا سيما إن كانت عن كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة كابن مسعود وابن عباس وابن عمر. يعطي للمسألة قوة مثل ما مر معنا مثلا في مثلا مسألة الاغتسال أو الشرب من ماء زمزم هذه سبقا تحدثنا عنها عندنا فيها أثر ابن عباس رضي الله عنه يقوي قول مثلا من أجاز الشرب لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. واضح؟ لا شك طالما أن عندك أثر في هذه المسألة فلا شك ولا ريب أن قولك يكون ماذا في أقوى. لذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكون له في المسألة الواحدة 4 أقوال أحيانا يرجح قول ثم يثبت عنده آثر عن صحابي فيرجع عن قوله إلى قول الصحابي. ولا شك في تقديم ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عليهم وما كانت عليه أفهامهم لا شك هذا هو الأولى وهذا هو يعني الأليق بطالب العلم أن يكون متبع لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ما ثبت في السنة وما ثبت في آثار السلف. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأعتذر منكم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.